من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد فقد انتهينا او قد فرغنا من دراسه بعض الاصول من كتاب معايير في طريق طلب العلم. نتوقف الليله مع طالب العلم في اثناء الجدال او النقاش العلمي والاداب التي يلزمها في ذلك. يقول الشيخ الحاج حفظه الله تعالى: قد يجمعك مجلس علم يتقدمه طرح بعض المسائل العلميه التي تختلف فيها وجهات نظري من يجالسك حسب في كل من الطرفين، فيكون كل للإجلال جلاله حد بحثه وقراءته، وربما يرتقي الأمر إلى المناظرة فيبدأ كل بطرح أدلته ويقوم الطرف الآخر بالرد، ولا غرابة في هذا ولا عجبا. فإن مجالس العلم لا تخلو غالبا من أمثال هذه المناظرة، لكن كل ذلك انما يكون بهدف الوصول الى الحق وبيان اداب الحق. ومن ثم يرجع المخالف للحق في هذه المساله يعني في ظلال المحبه التي تجمع هؤلاء الذين يعني يجمعهم هدف البحث عن الحق. يقول ان بعض المناظرات العلميه قد تخرج عن هدفها الادنى وتجر اصحابها الى الوقوع في محاذير شرعيه اخطرها حكم الانتصار للنفس والمكابره في عدم الرجوع الى الحق واظهار التشفي من الطرف الاخر عند رؤيته متراجعا عن قوله الى غير ذلك مما لا يليق بالمسلم العامي. فكيف بطالب العلم الذي ينظر اليه على انه قدوه وبصمه في اقواله وافعاله؟ يذكر من اداب المناظره العلميه اولا ان يكون القصد ابتغاء مرضاه الله تبارك وتعالى في مظهر الحق. وفي ذلك يقول الامام ابو الحرس ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن ذلك ان المجادله انما وضعت ليستبين الصواب. كان اصل تشريع المجادله والمقصود بهذا المجادله التي احدث الشرع انما وضعت من اجل ان يظهر الحق. يظهر الحق ويستبين الصالح. وكان الثلاث الصالح رحمه الله تعالى يقصدون بالمناظره او المجادله المناصحه لاظهار الحق، وكانوا ينتقلون من دليل الى دليل، واذا بقي على احدهم شيء نبهه الاخر لان المقصود كان اظهار الحق. من هذه الاداب ان يكون عالما او ملما بالمساله التي يناظر فيها، فإن ذلك من أسباب قوة المناظرة وكونها مناظرة مثمرة للهدف الذي وضعت له. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كلام نفيس له عن آداب المناظرة، يقول: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنسبه على أو وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. هذا كلام الحقيقة يعني الشيخ سبحان نفسه يقول في الهامش رابعا بأن موضع هذا الكلام وقد فتشت عنه فلم أعبر عليه، يعني كأنه نقل هذه العبارة عن حافظ ابن كثير ثم نفي اين قراها او من اين نقلها، الا انه ركب بعد ذلك على موضعها من احد الاخوه فاثبت موضعها. ترى ما موضع هذا الكلام الحافظ ابن كثير؟ تكلمنا على لولا اني تكلمت عنها اكثر مره لما سالتكم. اين تكلم الحافظ ابن كثير هذا الكلام؟ يقول: فهذا احسن ما يكون في حكايه الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها، وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. في أي موضع؟ أيوة في سورة الكهف، في تفسير سورة الكهف تكلمنا حتى تمام الكلام ثاني لما بدأنا في عمل التفسير وتكلمنا عن منهج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فإن مستقى منهجه في التفسير والذي صدع منه هذا العبارة اتقاه من المنهج القرآن الكريم عند تناوله لقصة أصحاب الكهف وخلاف الناس فيه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة أصحاب الكهف وأشار إلى الأقوال المتعددة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلمون هذا القول، ويقولون خمسة ثالثهم كلمون قول ثالث، قول الثالث ويقولون إيه تفعلهم وثامنهم كلمهم قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل، فذكر القولين الباطلين ثم هذا القول الثالث ونبه على عدم صحة الأولين بأن لم يعلق على ثالث تلك الطاقة كما سبق أن مبلغ فبعض الناس يعني لا تفهم منهج الحافظ ابن كثير فيقول ابن كثير فيه أقوال ضعيفة فيه أحاديث ضعيفة فيه أقوال موثوقة، نعم هو يقينها لكنه لا يقصد على ذلك وإنما يقينها لما يمثلها، فهذا هو منهج الحافظ ابن كثير، إذا لم يتناول أي قضية تناولا فيه اتفاق تذكر الأقوال موضع النزاع أقوال المخالفين ثم تذكر أدلة كل طرف ووجه الدلالة من كل دليل بعد توضيح الدليل من حيث الصحة أو عدمها أو عدمها ثم بعد ذلك ترجح الراجح دليله. يقول فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي ترك أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، فإن صح غير الصحيح عاملا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما ذاك من المحكة أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معلن فقد ضيع الزمان وتكفر مما ليس صحيح فهو كلامه أو بيزور والله موفق للصواب. أيضا من آداب المناظرة إظهار روح المودة والأخوة قبل وأثناء وبعد المجادلة. يقول الشيخ الكتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد كان العلماء من الصحابات والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكان يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر منه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا من الآداب أن يضبط المناظر نفسه وأن لا ينفعل وأن يلطف الجدال بكلمات مودة ويعني احترام كأن ينادي صاحبه بما يليق به من الألفاظ ولو قرن ذلك بالدعاء له كان أولى. ومن جميل ما ورد عن ابن عون رحمه الله تعالى أنه كان إذا أغضبه رجل يقول له بارك الله فيك، كان الرجل إذا أغضبه الرجل فقال له بارك الله فيك. وأعلم منه ما روي عن يوسف ابن الإمام ابن الجرذي رحمه الله من ضبط نفسه في أثناء المناظرة، فقد حكي عنه أنه كان يناظر ولا يحرك له جارحه، كان يناظر ولا يحرك له جارحه، يعني أنه كان رضينا هذه المقولة لا يكاد يتحرك منه شيء. من ذلك أيضا ما ورد عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أنه كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، كان لا ينظر عملا الا وهو يبتدئ. حتى قال بعض الناس هذا الشيخ يقتل خصمه في التبسم. هذا الشيخ يقتل خصمه في التبسم. من اداب المناظره المبادره الى الرجوع عند ظهور الحق مع صاحبه. فالرجوع الى الحق وترك ما كان عليه من قبل من خصال اهل الحق. كتب امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يقول له: ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه رايك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء. الحق هو الاصل ولا يبطله شيء. فان بان لك الصواب فلا حرج عن الاطلاق في ان ترجع الى هذا الصواب وتترك يعني ما كنت عليه. فيقول له: فلا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه رايك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التبادي في الباطل. ومن ذلك أيضا ما حكي أو ما كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الاعتصام عن بعض العلماء أنه جرح إلى مذهب المصوبة. المصوبة الذين يصوبون رأي كل نظام بدون الحسم برأي معين. فكان نظر بعض العلماء في ذلك حتى رجع وبلغه فتاه مذهبه فقال: اذا ارجع وانا من الاصارف، وان اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون رأسا في الباطل، ولان اكون ذنبا يعني ذيلا في الحق خير من ان اكون رأسا في الباطل. ومن عجيب ما روي في الرجوع الى الحق ما نقل عن ابن الجوزي انه كان يعمل بحديث يتضمن بعض الاذكار عقب الصلاه، حديث في اذكار موفقه تقرأ بعد الصلاه. فقال: كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصلاه فاستعملته نحو من 30 سنه. بقي يطبق هذا الحديث من الذكر او الصلاه 30 سنه. كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصلاه فاستعملته نحو من 30 سنة لحسن ظني بالرواة، فلما علمت أنه موضوع تركته. فقال لي قائل: أليس هو استعمال قيس؟ يعني هذا قيس لا يضر لبيت ومعين، أليس هو استعمال قيس؟ قلت: استعمال قيس ينبغي أن يكون مشروعا، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية. وهذا من أحسن ما يرد به يعني على بعض المبتدعة الذين يستحسرون بعض البدع التي لا يقوم عليها دليل، فضلا ان يكون الدليل على خلافها ونقيضها، ومع ذلك يقولون: ما اردنا الا الخير. فكم من مريد الخير لا يصيب الخير، والنار مليئه باناس كانت نواياهم حسنة. نحن لا ننظر فقط الى الاخلاص، لكن هناك شرط اخر للعمل وهو الصبر. الصبر لابد مع الاخلاص من الصواب وموافقة الشرع الشريف. من هذه الآداب عدم التشكيل بخصم عند غلبته في مجلس المناظرة. فبعض الناس إذا تمكن من غلبة أخيه في مناظرته له جعل تلك المناظرة فاكهة مجالسه فيتحدث بها مع كل جليس، وكيف أنه لاحظ حجج خصمه وتمكن من تسجيل قول صاحبه، وهكذا شأنه مع كل جليس. وهذا تشهير في حق طالب العلم، وربما يدعو الى الرياء وحب السمعه ويعني وقوع النفور بين وبين الاخير والشحناء بسبب تلك التصرفات التي اسمها اكبر من ذلك، بل هي لا نفع فيها اذا كانت من هذا القبيل، هذا مما يدعو الى الغيبه والى النميمه. والواجب في حق من وفق للصواب ان يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر له توفيقه اياه على ان هداه الى هذا يعني الصواب، وان يكف عن انتقاص اليقين خشيه ان يلبس عليه ابليس. طبعا الا اذا راى في الكلام في ذلك مصلحه فليذكرها بادب ولغير شماته ولا حب يعبده. يقول الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن ذلك ترخصهم في الغيبه لحجه الحكايه عن المناظره. ترخصهم في الغيبه بحجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم تكلمت مع فلان فلان قال شيئا، ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض تلك يعني الحجة. أيضا من هذه الآداب أن يشكر لأخيه عند ظهور حجته عليه ويثني عليه إذا رجع إلى يعني الحق، فهذا عمل يحمد له فيواجب الثناء عليه وأنه رجع إلى يعني الصواب، هذا أدى عن المحبة بين القلوب. من آداب المناظرة أن يغنى قبائل المناظرة إذا رأيت من الطرف الآخر عيابا وتعمدا، يجب أن يكون هدف كل من الطريقين الوصول إلى الحق. فإذا بان أن الطرف الآخر يريد العلاج والتعمد ومجرد الجدل، ففي هذه الحالة استمرار المناظرة يوجب الشحناء والبغضاء والعداوة. لكن الهدف الأساسي للمناظرة كما قلنا هو الإبرار. فإن الشيطان ينصب راياته وألويته، فعلى الإنسان في هذه الحالة يعني يوقف الكلام ويلتفت إلى موضوع أشرح أو يعتذر عن التبادي في تناول هذا الموضوع. ويذكر الشيخ بعض الامتلاك يعني فيها نوع من النوادر أو الضرائب من المناظرات يعني العلمية. من ذلك ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقعت حادثة في أيام ابن جرير. كان هو الشيخ سبحان أتبع هذا الكلام فيما ذكرناه آنفا من الكلام على أداب المناظرات، وإن كان ليس كل ما أشار إليه عبارة عن مناظرات فعلية وإنما هي نواقص عابرات، لكنها لا تخلو من صراحة أو من فائدة. يقول ابن القيم: وقعت حادثة في أيام ابن جرير، وهي أن رجلا تزوج امرأة فأحبها حبا شديدا وأبغضته بغضا شديدا، فيعني الحب من طرف واحد كما يقولون، فكانت هي تواجهه بالشتم والدعاء عليه، دائما تشتمه وتدعو عليه. فقال لها يوما: أنت طالق تماما لا تخاطبيه بشيء إلا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال يعني هو حبيب يقول ان دي خطر معي فعلا، يعني ان قال يوما: لا تخاطبيني بشيء الا خاطبتك بمثله. في اثناء المعركه: لا تخاطبيني بشيء الا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال: انت ظالم فلان، على اساس ان هي في هذه الحاله يعني يجب عليه ان هو يرد عليها ويقول لها يعني مثل ما فيش ما قال. قال لها: لا تخاطبيني بشيء الا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال: انت طالق ثلاثا. فابلت الرجل ولم يدر ما يصنع، فاستفتى جماعه من الفقهاء. فايه رايكم انتم؟ يعني نوع من التدريب، يعني انتم مش هتفتوا، لكن نوع من التدريب يعني بسرعه، ايه اللي ممكن يتقال في مثلا وضح.
لا
أنت مصدر كما قلت في الشرح، ولكن ما أنت في الوضع. هو أنت الشرح اللي نعمل في الوضع فيه حاجة تانية؟ صحيح، ودي أحد الردود إن واحد يعني لما يقول لما هي تقول له أنت طالب ثلاثة أنت، فهو قال: لا تخطيني شيء إلا تخطيني من رجلي. فمثله هي رد عليه يقول لها إيه؟ أنت طالق ثلاثة، طبعا لا يقع عليها الطلاق لأن المرأة قال لها أنت مش أنت. فده أحد الأجوبة. نشوف ننظر ما قال العلماء، يقول: فاستفتى جماعة من الفقهاء فكلهم قال: لابد أن تطلق، فإنه إن أجابها بمثل كلامها طلقت، وإن لم يجبها حنت وطلقت. واضح؟ فإن بر طلقت وإن حنت طلقت. يعني لانه يبدو من كلام المثاني يعني لا انت تكونين طالقا ثلاثا يعني ما يحضرين الشيخ إلا بلد يعني كده تطلب كده بلد في الحديث لا كان تعرف كلهم يالي بالمدين يصليهم فقرش نبيه إلى أبي جرير فقال له امضي ولا تعامل الإيمان الإيمان وأقم على زوجتي ابقى معها بعد أن تقول لها قال امضي ولا تعامل الإيمان يعني لا تكمل هذا في وراءه ولكن أقم على زوجتك بعد أن تقول لها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك فتكون قد خاطبتها بمثل خطابها لك فوفيت بيمينك ولم تطلب منك لما وصلت به الطلاق من الشرط فذكر ذلك لابن عقيل فنكر ذلك لابن عقيل فاعتذر وقال وفيه وجه آخر لم يذكره ابن جرير وهو أنها قالت له أنت طالق ثلاثا بفتح التاء وهو خطاب التنفيذ فإذا قال لها أنت بفتح التاء لم يقع به طلاق قلت وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين وهو جامع على أصول المذهب وهو تخصيص اللفظ العام بالنية كان إذا حلف لا يتردى ونيته غداء يومه قصر عليه إن حلف لا يتردى وهو يقول بذلك اللفظ لا يتردى لا يتردى على الإطلاق لكن هو نوى بنيته كان لا يتردى اليوم فيؤثر على ذلك وإذا حلف لا يكلمه ونيته تخصيص الكلام بما يكرهه لم يعلم يعني إذا حلف لا يكلمه لكن هو دوري لكن في المدينة يكره لم يعلم يعني إذا كلمه بما يحبه والمراد ذلك تخصيص عموم الكلام اللي بالنية ما الذي نواه حينما قال ذلك وعلى هذا فيناقض الكلام صريح أو كالصريح في أنه إنما أراد أنها لا تكلم بشتم أو سب أو دعاء أو ما كان من هذا الباب إلا كلمها بمثله ولم يرد انها اذا قالت له اشتري لي مقنعه او ثوبا ان يقول لها اشتري لي ثوبا او مقنعه يعني اللي هو انها لم تاكل ثياب النساء فان هو اشترى القناع او الثوب له هو الرجل لا يمنعك انما لابد يكون باسم ما اعتاد ان يسمعه منها من السب والدعاء الى اهله وقال ابو علي التنوخي حدثني عبد الله بن عمر بن الحارث الوصفي الراشد المعروف بابي احمد الحارثي قال كنت مسافرا في بعض الجبال فخرج علينا ابن سباب الحربي فقطع علينا يعني قطع علينا من طريق وكان بيديه الامراء لا بيديه القطاع فخرجت منه لانظر اليه واسمع كلامه فوجدته يدل على فهم وادب يعني لما قطع الطريق قطع له الطريق وكان يلبس زي المراه اثناء النصوصيه بتاعته فيكون فقررت منه لانظر اليه واسمع كلامه فوجدته يدل على فهم وادب هذا اخرته يعني تعامل معه فاذا برجل فاضل يرمي الشعر ويفهم الحكم فطبعت فيه وعملت في الحال ابياتا منعته بها فقال لي لست اعلم ان كان هذا من شعرك يعني يحتمل انك شفت الابيات الان ورحت اشتغلتها ويحتمل انك حافظ شعر قديم وكسور فيها دلوقتي يعني انت لست بشعر غيرك ولا داعي انك الذي قلت فقال لي لست اعلم ان كان هذا من شعرك ولكن اعني لي على قافيه هذا البيت ووزنه شعرا التاع قال له وجيب تاني وقال له جيب يعني اعمل الشعر هي نفسي بشعر من نفس الوالد ونفس الايه؟ القضيه الان لاعلم انك قلت يعني للاسف انك كان في قدرتك على انشاء الشعر وانشدني بيتا قال فعبدت في الحال اجابه له ثلاثه ابيات فقال لي اي شيء قبل منك لارده اليك قال فذكرت له ما اخذ مني واضفت اليه قماش ربيضين كان لي فرد جميع ذلك ثم اخذ من اكياس التجار التي ذهبها في تنفيه 1000 درهم فوهبه لي هدا قال فجزيته خيرا وردته عليه فقال لي لم لا تاكل فورويت عن ذلك فعبدت فهذا يعرض ان مش عايز يلزم فقال أحب أن تصدقني. فقلت وأنا آمن في أمان، أتكلم بصدق وفي أمان. فقال وأنت آمن. فقلت لأنك لا تملكه شيء، لا تملكه كيف تهرب ولا بارد، لأنك لا تملكه وهو من أموال الناس الذين أخذتها منه مستعدة ظلما، فكيف يحل لي أن أقبله؟ فقال لي أما قرأت ما ذكره الجاحظ في كتاب النصوص عن بعضهم، قال إن هؤلاء التجار خالوا أمانتهم ومنعوا زكاة أموالهم، فصارت أموالهم مستهلكة بها. انظر إلى فقه اللص، يعني لا اللص قطع طريق وسخيها. يقول قال القاعدة إن هؤلاء التجار خالوا أمانتهم ومنعوا زكاة أموالهم، فصارت أموالهم مستهلكة بها، واللصوص فقراء إليها، فإذا أخذوا أموالهم وإن كرهوا أخذها كان ذلك مباحا لهم، لأن عين المال مستهلكة بالزكاة، وهؤلاء يستحقون أخذ الزكاة بالفقر. شاء أرباب الأموال أن كره. قلت لا عليك، أنا أحضر هؤلاء التجار الساعة وأريك بالدليل الصحيح أن أموالهم لنا حلال. ثم قال الأصحابين هات التجار، فجاءوا. فقال لأحدهم منذ كم أنت تتجر في هذا المال الذي قطعنا عليه؟ قال منذ كذا وكذا سنة. فقال فكيف كنت تخرج زكاته؟ فتلجلج وتكلم بكلام من لا يعرف الزكاة على حقيقتها فضلا عن أن يخرجها، يعني كلام كلام يدل أنه ما عنده خبر بشيء اسمه زكاة أو أحكام الزكاة، فهو لا يعرف الزكاة، فكان لا يعرف الزكاة وعلاج الشذوذ في الزكاة. ثم دعا فقال له إذا كان معك 300 درهم وعشرة دنانير وحالت عليك السنة فكم تخرج منها للزكاة؟ فما أحسن أن يجيب. ثم قال للآخر إذا كان معك متاع للتجارة ولك دين على نفسين أحدهما مليء والآخر معنس ومعك دراهم وقد حال الحول على الجميع فكيف تخرج زكاة ذلك؟ قال فما فهم السؤال فضلا عن أن يتعاطى الجواب. فضربهم ثم قال لي ما لك صدق حكاية أبي عثمان الجحر وأن هؤلاء التجار ما ذكروا قط، خذ الآن لي. قال فأخذته وتاح القافلة لينصرف بها. فقلت إن رأيت أيها الأمير أن تنفذ معنا من يبلغنا النقل كان لك الفضل ففعل ذلك. وحكى الحسن ابن محصبة قال استؤذن للشريك ابن عبد الله القاضي على المهدي وانا حاضر. فقال علي للسيف فاحضر. قال الحسن فاستقبلني رحله لم امرها ودخل شريك فسلم. فانتظر المهدي السيف وقال لا سلم الله عليك يا فاتح. فقال الشريك يا امير المؤمنين ان للفاتح علامات يعرف بها شرب الخمور وسماع المعارف وارتكاب المحظورات، فعلى اي ذلك وجدتني؟ قال قتلني الله ان لم اقتلك. قال ولم ذاك يا امير المؤمنين ودمي حرام عليك؟ قال لاني رايت في المنام كاني مخبر عليك اكلمك وانت تكلمني من قفاك، يعني انا اكلمك مواجهه وانت تكلمني من قفاك. فارسلت الى المعبد فسالته عنها فقال هذا رجل يضرب بصاقك وهو يسر خيانك. فقال الشريف يا امير المؤمنين ان رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، وان دماء المسلمين لا تسفك بالاحلام. فنكت المهدي راسه واشار اليه بيده ان اخرج فانصرف. قال الحكم فقلت فلحقت. فقال انا رايت صاحبك وما قال ان يصنع. فقلت اسكت لله ابوك ما ظننت اني اعيش حتى ارى مثلك. يعني الشاهد ان يعني انظر كيف حسن الجواب يمكن ان يبلغ يعني حياه الانسان، والحقيقه مرات في هذا يعني كثيره. بالذات مع الحجاج الذي حافل باخبار من مثل هذا مع الحجاج. يقول وجعل المنصور ابا حنيفه هي القضاء فامتنع. فقال أتغرب عما نحن فيه، أتغرب عما نحن فيه، يعني من الحكم بين الناس والريان وكذا. فقال لا أصلح، لا أصلح. فقال كذلك، يعني أبو حنيفة هو أصلح القضاء، فقال لا أصلح، قال كذلك. قال فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح. في المكلمة من كلام فكان إذا لا أصلح القضاء، فقلت لا أصلح، قال كذلك. قال فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. فحدثه. وفي رواية أخرى قال أبو حنيفة والله ما أنا لمأمول الرضا فكيف أكون مأمول الغضب. هذا من ورعي. صحيح على الناس الرجل، فكيف إذا غضبت أثناء القضاء فأحكم بالجور؟ يعني أن يقول أبو حنيفة والله ما أنا لمأمول الرضا فكيف أكون مأمول الغضب، فلا أصلح لذلك. قال المنصور كذبت بل تصلح. فقال كيف يحيل ان تولي من يكذب؟ وعن ابراهيم بن ابي عبده قال بعث الي هشام فقال انا قد عرفناك واختبرناك ورضينا بسيرتك وبحالك، وقد رايت ان اخلطك بنفسي وخاصتي واشركك في عملي، وقد وليتك خراج مصر. قلت أما الذي عليك، أما الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يثيبك ويزديك، وكفى به جازيا مثيبا، أن أنك أنت رمت في خيرا، وأما أنا فما لي بخراج مصر وما لي عليه قوة. فغضب حتى اختلج وجهه وكان في عينيه حول، فنظر إلي نظرا منكرا ثم قال لتلين ضائعا أو كارها. فأمتنت ثم قلت أتكلم؟ قال نعم. قلت إن الله سبحانه قال في كتابه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فوالله ما غضب عليهن إذ أبينا ولا أكرهن، فضحك حتى بدت نواجذه وأعفاه. فهذا أيضا من حسن الوقت وحسن السؤال وحسن التخلص. هذا من الأجوبة البديهية التي تدل على يعني ذكاء عالم. قال إن أدركت ما هذا الآية، فلما أبين جبال السماوات والجبال والتماس والأرض والجبال أبين أن يكون الأمانة، هل غضب الله عليهن أو أكرههن؟ فيعني اعتذر نفسي يعني هذه الطريقة. وجاء أن يحيى بن أكثم لما ولي القضاء وهو ابن 21 سنة قيل له كم سن القاضي؟ يعني واحد في المجلس وهو طبعا 21 سنة سن صغير، يعني نسبيا القاضي المفروض يكون فوق 40 مثلا، فهذا لكفاءته وأهليته ولي القضاء وسنه 21 سنة. فأراد أحد من الحاضرين أن يحرجه أمام الكبار والشيوخ والوجهاء، فقال له كم سن القاضي؟ قال مثل عتاب ابن أسيد حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وقضاها يوم الفتح، وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على يمن. ففهم طبعا أنه يقصد يعني إحراجه، فرد بجواب طبعا مسلم، وهو فيه دليل أن رسول الله ولى عتابا إمارة مكة وقضى يوم الفتح، وأنه أكثر من معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على أيام. ومن غير ما يروى ما ذكره ابن عبد الحكم، ابن عبد الحكم ده كان مشهور في الصنعة، حد يعرف ايه هو؟ ايوه فتح مصر، أرخى لفتح مصر بتفاصيل كثيرة في كتابه عن فتح مصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث حافظ بن أبي بلتعب إلى المقوقس صاحب مصر وبلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعه أن يدعو علي فيسلط علي؟ دي المنطق الذي الغريب الذي يسلكه يعني بعض الناس. احيانا في المغالطه يعني بعض الناس تفتكر انواع من المغالطات هي تبدو للشخص غير الخبير او غير العالم انها اشياء مسكره واضح لكن في الحقيقه لما يدرك فلاها تسويق يستطيع ان يبطل هذه الاشياء ولكن الذي يتصدى للمغالطه لابد ان يكون يعني في غايه التمكن من الموضوع الذي يناظر فيه وبالذات المغالطه مع يعني الاقتصاد من جهه الكتب المختلفه لابد ان يتصدر لها ولا يعني يحضرها الا من كان يعني مؤهلا. ولذلك يعني ما ننصح ابدا بتعريض الانسان نفسه ان يسمع هذه المقالات المستكانه على بعض الاشرطه او في بعض الكتب في دعوه لان الحقيقه يعني تكون هناك مخالفات كثيره جدا من الناحيه الشرعيه يمكن تنتهي نظرنا لهذا الامر فلا نخرج عن الموضوع الان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلدع الى المقوس صاحب الاسراء وبلغه كتاب النبي عليه الصلاه والسلام هو العودة الكل في الاسلام فقال المقوس لحاطب ابن ابي بلدع رضي الله تعالى عنه لا تنعم ان يدعو علي فيصبر علي يقول يعني اذا كان هو نبيا لعند الله حقا فما الذي يدعو علي فيسلطه الله عليه في الدعاء لمجرد الدعاء ما منعه ان يدعو علي فيسلط علي. قال له حاطب ما منع عيسى ان يدعو على من ابى عليه ان يفعل ويفعل فوجب الساعة ثم استعادها فعاد عليه حاطب فسكت يعني رد عليه نفس الشيء من ما منع عيسى عليه السلام ان يدعو على من ابى عليه الذين لم يستجيبوا لدعوة المسيح عليه السلام في الإسلام والإيمان وأبوا عليه فما منع عيسى أن يدعو عليهم أن يفعل ويفعل هذا الشيء لكن دعا أنت ولا تسلموا يعني فوجب الدعاء ثم استعادها فعاد عليه حاطب فسكت. ويروى أنه حين سأله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حروب قومه وذكر له ان الحرب تكون بينهم سجالا تاره له وتاره عليه. قال له المقوقس النبي يغلب لانه قال ان الحرب تكون سجالا يوما له ويوما عليه. فقال له المقوقس النبي يغلب من يغلب؟ صحيح. قال له النبي يغلب فقال له حافظ فالاله يسلم فالاله يسلم يشير بذلك الى ما تزعمه النصارى من ان المسيح عليه السلام صلب مع دعواهم فيه انه اله. وارسل احد الامراء المسلمين رسولا الى الروم ليناظره. فذهب الرسول الى ملك الروم وجرت له امور. فمنها ان الملك ادخله عليه من باب كوكب. يعني لا يعني يدخل على الملك الا من هذا الباب. وباب منخفض جدا حيث يضطر الى ايه؟ الى الركوع اثناء السجود حيث يدخل الى الملك وهو راكع. فقبل له ودخل بظهره. ومنه انه قال لوالده كيف الاهل والاولاد؟ فقال له الملك اما علمت ان الله ما تنزه عن هذا؟ ان تنزه ان يتزوج ويكون عنده اولاد. فقال تنزهونه عن هذا ولا تنزهون الله عن صاحبة الولد. وقيل ان طاغية الروم ساله كيف جرى لعائشة؟ يعني هذا الطاغية يقصد توبيخه بما اشير من حادثته الاسم فهو يقصد ذلك التوبيخ كيف جرى لعائشة؟ فقال كما جرى لمريم فبرأ الله المرأتين. كما جرى لمريم فبرأ الله المرأتين ولم تأت عائشة ولد فأفحم فلم يدرج ولا سلام. يقول وأحفظ أيضا وهو صاحب التراتيب الإدارية يقول وأحفظ أيضا أن الباقي الناري سأله ملك الروم أيضا قال له تدعون أن القمر انشق لنبيكم فهل للقمر قرابة حتى ترونه دون غيركم؟ يعني القمر ده شيء في السماء كل جد يعني قرابة فهل القمر ده طريق المسلمين بحيث لا يراه المسلمون فقط؟ يقصد التهكم يعني. تدعون أن القمر انشق لنبيكم فهل بالقدر قرابة حتى تروا له دون غيركم؟ فقال: وهل بينكم وبين المائدة أخوة ونسب؟ إذا رأيتموها ولم ترها اليهود واليونان والمجوس الذين أنكروها وهم في جواركم فأتحم ولا تدري جوابا. وقد ذكر القصة المبسوطة ابن الفلسطيني في شرح الشفاء قائلا: ذكر بعضهم أن الإمام العالم الأعرف أبا بكر ابن الطيب لما وجهه صاحب الدولة سفيرا إلى ملك الروم ليظهر به رفق الاسلام وبغض النصرانيه ودرس في تلك الوجهه في القسطنطينيه بينه وبين ملكها مع بطارقته وتلمذ به مناظرات ومحاورات، منها ان الملك قال له: هذا الذي تدعون في معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر كيف هو عندكم؟ قال: هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه الناس، وإنما رآه من الحضور من اتفق ناره إليه في تلك الحالة، لأنه ممكن كان يكون في نفس الوقت داخل البيت نايما وشاف انشقاق القمر، واضح؟ فاللي رآه الكاتب الذي كان حاضرا، طبعا حبيبة انشقاق القمر هذه متواترة، أنا حديث متواترة معنوية، واضح؟ ومما بالطريق ما يحكى في هذا أن وهذا حكاية للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن المهدي في كتابه غرار الحق أنه عُرف على يعني مبنى قديم محفور على صخرة الفيل على هذا المبنى في دول الهند بني ليلة انشقاق القمر، فيعني هذا يستأنس به أن هذا الأمر رائع، يعني هناك كثيرون في الكرة الأرضية يعني لا يشترط أو في نصف الكرة الأرضية طبعا نصف الليل ونصف الآخر ظلام، فإنما رآه كان حاضرا لذلك مش يكون ما ننتهوا، وإنما قالوا: سحركم محمد، سحركم محمد. ومن طريق ما نقل في يعني الفترات الأخيرة عن بعض الوكالات الفضائية هذه وباحثي الفضاء أنه فعلا الفلكيين يعني أثبتوا أن في شق في القمر يثبت وقوع انشقاق في القمر مستقبلا، طبعا سواء أثبت أو ما أثبت فنحن لا نشك في ذلك رحمة الله الزمان، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر وفي قوله تعالى: اقترب الساعة وانشق القمر، وإن يروا الآية يعرضوا ويقولوا النحو مستمر. وكذلك أيضا يعني رواه عدد كبير جدا من الصحابة الذين شهدوا هذه الواقعة. يقول: قلت هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه الناس، وإنما رآه من الحضور من اتفق نظره إليه في تلك الحال. فقال الملك: وكيف لم يره جميع الناس؟ قال: الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لحضوره. قال: وهذا القرار بينكم وبينه قرابة، لأي شيء لم يعرفه وغيرهم من سائر الناس، وإنما رأيته أنتم خاصة. قال: هذه المائدة بينكم وبينها نسب، وأنتم رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل النحال واليونان جيرانكم، فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأن. فتحير الملك وقال في كلامه: سبحان الله. وأمر بإحضار فلان يعني ليكلمه، قال: ونحن لا نطيق، فلو أشرف إن جاء الرجل يعني تلك الدب أشقر الشعر. فقعد وحكيت له المسألة، فقال الذي قال للمسلم: لازم، لا أعرف له جوابا إلا ما ذكر. فقلت له: إن الكسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض أم يراه أحد من الإقليم الذي في محاذاته؟ فقال: لا يراه إلا من كان في محاذاته. قال: لا يراه، هل الكسوف مش كان فيه كسوف الأسبوع اللي فات؟ أظن رأوه في وسط تركيا. وما أعد مدة لكن في الآية الأخرى ما يرى، فهو الناس الشيء نفس الشيء في الآية، يعني الآية في الكسوف أو الكسوف في الشمس أو القمر، ليس كل الناس الذين على رأس الكرة القضية يعني يمكنهم أن يروها. فقال: لا يراه إلا من كان في محاذاته. قلت: فما أنكرت من انشقاق القمر كذلك إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية؟ ومن تأهب للقمر؟ وأما من أعرض عنه أو كان في الأمكنة التي لا يرى القمر فيها فلا يراه. فقال: هو كما قلت لا يدفعك عنه دافع. وإنما الكلام في الرواة الذين نفروا، فأما الطعن في هذا الوجه فليس بصحيح. فقال الملك: وكيف نطعن في النفر؟ فقال النصراني: شبه هذه الآيات إذا صح وجب أن ينقله الجمع الغفير حتى يتصل بنا العلم به، ولو كان كذلك لوقع لنا العلم الضروري به، فلما لم يقع دل على أنه أكثر مستعد باطل. فالتفت الملك إلي وقال: الجواب، كيف ترد على هذا الكلام؟ فقلت: يلزمه في نزول الملائكة بالمائدة ما لزمه في انشقاق القمر. طبعا هذا نحن نؤمن بذلك، الملائكة نزلت من السماء، قال الله: إني منزلها عليها، ونزلت بها الملائكة. فنقول نفس الشيء، نفس الكلام الذي قاله نقوله. ويقال له: لو كان نزول المائدة صحيحا لوجب أن ينقله عدد كثير، فلا يهودي ولا نصراني إلا ويعلم هذا بالضرورة. ولما لم يعلموا ذلك بالضروره دل على ان الخبر كذب، فولد النصراني والملك ومن ضمه المجلس وانتصر الوطن على هذا. يعني هذا امور سابقه للتمريض من المناظره والالحاني فيه. وقد سمع ابو عبد الله الشافعي ورجل يناظره في جلد الميته اذا دبر، وكان يشعر الى الدماغ فيه انه مصهره. فقال الذي يناظره وحرف الجار، يعني هذا الرجل اثقل على الامام الشافعي رحمه الله تعالى في المناظره والجار حتى يعني من الامام رحمه الله تعالى. وكان هذا الرجل يذهب الى ان هذا النوع من الجلد بالذات يقتل بالدماغ. فقال الامام الشافعي الذي يناظره وقد الجار: وجلدك ايضا ان دبر انتفع به. وجلدك ايضا ان دبر انتفع به. ننتقل إلى فصل آخر من الفصول في فعل مع هذا الكتاب المبارك، نتكلم فيها عن طالب العلم والسحر. قبل أن نتفكر في هذا الأمر، يعني نشير إلى أن بعض الناس يعني يسارعون في الحكم على بعض الأمور، يعني يحصل نوع من المغالاة في فهم بعض الأشياء. فممكن الانسان مثلا في مقتله انه يقضي حاجاته تماما بالنهار، انه يراجع مثلا بالنهار، ويربي مصر بالنهار، ويبدل الوظائف العاديه بالنهار، الا انه يتعمد تضييع النهار ثم يظهر لوضع في شيء كان يمكن ان يفعله بالنهار. وهو يقول انه يعني له على ذلك ثوابا عظيما. لابد من الالتفات الى يعني منهج التوازن والوسطيه في التعامل مع الامور. يعني زي اذا كان ربنا تعالى اعطاه السعه في المال والاستخدامات الحسن لها وكذا وكذا، هل عشان يبقى زاهد يوثق ثيابه مثلا او يلطخها حتى يكون زاهدا؟ لا، الانسان لا يتكلف مثل هذه الاشياء. فالشاهد الذي يعني اريد ان اقدم بالنسبه للكلام هنا اننا قد نبالغ في بعض الاشياء ونغفل يعني القواعد العامة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا آية القرآن الكريم كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا يعني للراحة. وعندما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، إلى آخر الحديث وهو معروف. وقال إيه؟ فأعطي كل ذي حق حق. هذه القاعدة، أن تعطي كل ذي حق حق. فحتى يعني نفس جسم الإنسان من ناحية الفسيولوجية هو الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم يعني متناسقا حتى مع العبادات. واضح؟ فنجد الإنسان يعني في الإنسان بالنهار لما يدور الصوت يعني الصوت بينفذ بيسكن طبعا من خلال الإنسان العين تصدقت في وسط العين هذه يسكن مؤثر على مكان معين في المخ أو غدة معينة فبتفرز يعني إيه هرمونات النشاط، هرمونات النشاط تهيئه لليقظة والانتباه. فتظل ترتفع بطريقة معينة. وجد في دراسات يعني عملها كفار باعة الشارع عن الإسلام قالوا إن في شيء محير في موضوع الوقت الذي يحصل فيه ارتفاع نسبة هرمونات النشاط في التستوستيرون وغيرها. فيقول انه لاحظ انها على مدار السنه بتدور ما بين الساعه 5 او الساعه مثلا 4 والساعه 6 صباحا. بتزيد في ذلك الوقت في بعض الاوقات بتدور في خلال السنه في هذه الاوقات. ثم تهدى بعد ذلك قليلا ثم تهدى في الارتفاع ثم تنخفض قبل الظهر يعني قبل الظهر بتنخفض ثم تعود للارتفاع الى وقت الغروب. طبعا هذا الانسان مصمم على انه ايه يصلي صلاه الخمس. لا ده شرط فيزيولوجي عالي محايد يعني وهذا الكلام يقوله كفار عندي يعني الرسوم المعينيه او الكسبان يعني الصغير ايه ارتفاع الهرمونات. فالشاهد ايه؟ ان طبعا ده وقت صلاه الفجر. فالانسان الراجل الانسان اللي يمشي بطريقه طبيعيه ولا يرهق جسمه تلقائي بيصحى وقت الفجر. تلقائي ما كانش في جيب طابق يعني كان صار السهره الشديده فارهق. لكن الانسان الذي يتعود على السلوك الطبيعي السوي تجده يستجد من غير ما حد يصحيه من غير منبه ومن غير اي شيء اخر. لان هو فيه منبه داخلي في جسمه. ثم بيجي قبل صلاه الظهر وهو مستغرب بيقول ليه بينقص وقت اللي هو قبل صلاه الظهر ده؟ لان ده وقت القيلوله الذي سلم لنا في النبي عليه الصلاه والسلام ان ينام في كل فتره وليده جدا. سعيد على الناس النشاط في داخل النهار ثم في الغروب بتبدا تقل. ولذلك قيام الليل يحتاج نوع من المجاهده لانه ضد سلوك الايه؟ الفسيولوجي العالي للجسم. يعني كلمه التهجد فيها هذا معنى الايه؟ المجاهده والمقاومه. الشاهد من هذا الكلام ان احنا ما نتطرقش في فهم الادله وما جعلت القاعده معكوسه. فالقاعده ان النشاط الطبيعي كان ما لم يستطيع ان يؤديها بالنهار فيؤديه بالنهار. اما ان واحد يفضل يضيع طول النهار ويقول انا بفطر الليل وهو كده بيبتدي يتسلف مصطلح لان هم ليل ونهار كانوا يعني يشتغلون في العباده وفي العلم وكذا وكذا. لكن انت تتعمد ان تعكس السنن يبقى الليل نهار ونهار ليل. طبعا هذا له يعني اضرار يعني شديده كما هو معنا. شيخ رضي الله تعالى في الكلام في قضيه السهر في الحديث الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى بسنده الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمر الا لمصل او مسافر. لا تمر الا لمصل او مسافر. يقول يختلف الناس في تفصيل اوقاتهم حتى باختلاف شؤونهم. وبين بما ان الكلام مقصور على مساله السفر فيقول سلمان رضي الله تعالى عنه في احوال الناس بعد صلاه العشاء أقسام الناس بعد الفراغ من صلاة العشاء. يقول رضي الله عنه: فإذا صلى الناس العشاء كانوا على ثلاثة منازل، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا له لا عليه ولا له. هذه أقسام الناس بالنسبة للوقت بعد صلاة العشاء. منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له. ومنهم من لا عليه ولا له. رد عليه طارق بن شهاب قال من عليه ولا له. مين هو اللي السهر يعني قد صلى العشاء عليه وليس له. قال رجل صلى العشاء. رجل صلى العشاء فاغتنم رحلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي. الناس نائمون وغافلون فيركب المعاصي فيقال من اي شيء من الاشياء المحرمات في الليل. فطبعا هذا عليه لا لا يعني ان هذا معذور وليس بمجهول. هذا هو قال طارق بن شهاب من عليه ولا لا. قال رجل صلى العشاء فاغتنم غفله الناس وظلمه الليل فركب راسه في المعاصي. ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه وقام يصلي فذاك له ولا عليه. ورجل نام فذاك لا عليه ولا له. رجل نام ثم لا عليه ولا له. وأما الذي قام يصلي فذلك له ولا عليه. أما الأول طبعا فذلك عليه ولا له. وهذا التقسيم من سلمان رضي الله تعالى عنه يدخل تحته جميع اصناف الناس في الجمله. وهم في تحصيل الخمس ودفع الشر ما بين مستقل ومستهتر. ثم يعني يسوغ الكلام في قضيه السهر يقول لانه امر يعني تعم به البلوى وايضا ان السهر يترتب عليه الجسم إذا كان فينا هو يعني محرم، كما أنه قد يكون سببا في تضييع فرائض وتأخيرها، وربما يسهر سهرا بحيث يتداخل عن صلاة الوتر بسبب النقاط والتعب. إجابة أن السهر يعني في غير الطاعة فيه إهدار وقت سوف يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. يقول إن السهر يكون منهيا عنه إذا علم صاحبه أنه سيترتب عليه تضييع صلاة الفجر، ويزداد الإثم إذا كان السهر على محرم. وللأسف الشديد نجد هذا في أصعب الأوقات يعني وقت رمضان، نجد أن يعني بعض الناس يسهرون سهرا بالضبط لحد أذان الفجر ثم ينصرفون من الأفلام وهذه الأشياء إلى النوم، ولا خبر عندهم الصلاة دي تنفجر على وجه أحد الإخوان المقام اللي يقول لك التلفزيون تبقى اتخربت لها اللي بعدها في التصفيق، لما يجي وقت القرآن يقول إنه يعني آخر الكلام معروف يعني. فالشاهد يعني إن كل إنسان ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، فأجد يعني من أراد الله سبحانه وتعالى به الخير فإنه يوفقه إلا الإنسان يعني أوقع فيه في الطاعات. وأما من كان في خلاف ذلك فإن رفع له أبواب الشر حتى يقضي عمره فيها وهو يعني لا يشعر. يحصل هنا ولذلك يعني بهذه المناسبة يعني ينبغي أن نستحضر قيمة هذه المجالس التي تعقد في مساجد بيوت الله، مجالس ذكر الثواب، مجالس تحفيظ القرآن، تفسير القرآن، تربط الفقه، العلوم الشرعية، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه أشرف مجالس على وجه الأرض. ولو يعني أدركتم قيمتها عند الله سبحانه وتعالى لفعلا لا نفتكم علينا ملوك الأرض ومرونا داوود، أنهم لا يستطيعون أن يحظوا بهذا النعيم ولا يسروا هذه الجنات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارجعوا. طبعا القائل هنا ليس شخصا عاديا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فالرسول حينما يقول إنها رياض الجنة فهي رياض الجنة، فإذا مررتم برياض الجنة فارجعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر يعني أشرعها على الإطلاق حلق العلم التي تعلم الإنسان فيها دينه، لأن تتقرب من الذكر هو أن يجلس الإنسان يقول سبحان الله الحمد لله يقرأ القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا لا شك أنه ذكر. لكن أشرف أنواع الذكر على الإطلاق هو مجالس العلم، فإنها مجالس الذكر. فإذا يعني هذه المجالس التي يعني يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى التواجد فيها هذه من علامة الخير وعلامة التوفيق، وأن هذا الإنسان ميسر للإيه؟ لليسرى. الإنسان ميسر لليسرى. وهذه المجالس كما قلت يعني لو علمنا قيمتها لأدركنا أننا فيها يعني أغنى من كل الأغنياء على وجه الأرض. وتخيل مجالس يعني لا يحضرها بقى النجم الفلاني ولا الممثل الفلاني ولا الفلاني الفلاني، وإنما يحضرها من الملائكة. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وتنزلت عليهم الملائكة وغشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الناس بأسمائهم فيما عندهم بين الملائكة، الملائكة عامة واضح يبالي بهم الملائكة. فهذا بلا شك يعني شرف عظيم جدا، ينبغي للإسلام ألا يعني يذهب أبدا في حضور مجالس العلم ومجالس الذكر، فإن العمر يعني لحظات سرعان ما تختفي وتنتهي. ويعني العهد التنازلي بدأ في حياة كل منا حينما نزل اليوم نزل ولد على ظهر الأرض، العهد حتى مش تصاعدي هو عهد تنازلي لأن الكمية محددة، إنما العهد لهم عدا عدا كما قال بعض السلف آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد نزول قبرك، فهو مش تصاعدي مش عهد جديد، العهد الحقيقة بيقل لأنك حينما ولدت سبق بقضاء الله وقدره أنك تعيش عدد معين من اللحظات تتنفس عدد معين من الأمثال، فهو معروف
هو يعني مخفي عن الله وعند الله معلوم سبحانه وتعالى. ولذلك العدد 30 تبدا العدد بين كل لحظه وكل ليله تصير اقرب الى القبر الذي قبلها. واضح؟ فلذلك الناس لو قبروا بدل ما يحتفلوا بعيد الميلاد كان المفروض ان هم يكيدوا بها ثمنا. كل ما مرت العمر يبدا ثمن لانه صار الان اقرب الى القبر. لكن يقولوا عقبال مئة سنه 1000 سنه دايما في الشيء يعني مهما يكونوا في هذه الناس اتقربت. فاللي يقول عقبال مئة سنه معناها يقولوا ايه اقترب هنقترب من القبر اكثر. فالحقيقه العمر ايه؟ ينقص وليس يزيد، دي الحقيقه. لان كل سنه ممكن واحد مكتوب له ان هو يعيش فقط 7 سنين او 10 سنين او 15 سنه. فلو عدى 14 يبقى اصبح طريقه سنه واحده بس. هو لا يلي لان اجله وروحه في يد غيره، في يد الله سبحانه وتعالى يقدرها من يشاء. روى الامام مالك في الموضع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن ابي حدمه في صلاه الصبح في مره من المرات استقبله في صلاه الصبح. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى السوق ومكنوا سليمان بين السوق والمسجد النبوي. فمر على الشفاه ام سليمان فقال لها لم ارى سليمان في صلاه الصبح. فقالت انه كان يصلي فغلبته عيناه. كان يصلي يعني ايه؟ قيام الليل. انه كان يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر لان اشهد صلاه الصبح في الجماعه احب الي من ان اقوم ليلا. هذا هو الفصل الموازنه الصحيحه بين الاعمال. يعني اذا تعرض للفريضه معنا كده فتقدم الفريضه. يقول عمر لان اشهد صلاه الصبح في جماعتي احب الي من ان اقوم ليلا. معالم السحر سليمان كان به في الصلاه وفي الدعاء وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه ترتب عليه تضييع ما هو اهم من القيام. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: كره مالك احياء الليل كله. كره مالك احياء الليل كله. وقال لعله يصبح مغلوبا. يعني اذا سهر سهرا شديدا ربما يغلبه النوم فينام وبالتالي تضيع عليه يعني صلاه الفجر في الجماعه. يقول كره مالك احياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح ثم قال لا باس به ما لم يضر في صلاه الصبح. هذا هو الشرط الا يضر السهر في صلاه الصبح. هذا الكلام كله في مدح من يسهر الليل في القيام والصلاه والذكر والدعاء. فكيف اذا كان سهره في يعني المعاصي ومبارزه الله سبحانه وتعالى المعاصي او العقوق امام يعني الذي الهم. يقول الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر الخبر الدال على الزجر عن الثمر بعد الاشياء الاثره الذي يكون في غير هذه الاثره. ثم ذكر اسماءه لانس بن مالك رضي الله عنه ان حسين بن حضير ورجلا اخر من الانصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله حتى نهب من الليل ساعه في ليله شديده الظلمه. طبعا يقصد ان هذا انه حصل سمر يعني رجل السمر هو الحديث بعد صلاه العشاء. الحديث بعد صلاه العشاء. واضح؟ يعني هو يجوز الى جماعه في حاله المسامره الضيف فالانسان عنده ضيف فيسامره او مؤنسه اهل او عباده كطلب علم او غير شيء. اما ما عدا ذلك فالاصل ان المسلم يفسد حياته مبرمجه على انه متى صلى العشاء ياتي الى النوم كان يكون مبكرا بالقيام والذكر او ورد القران ثم يتاهل لصلاه الفجر فيها اذا كان يتسحر مثلا مستعدا للصيام ونحو ذلك. اما ان يظهر بعض العشاء وتبدا اللقاءات بعض العشاء والزيارات ويحصل اختلاط في هذا الحد يضر بصلاه الفجر فهذا يعني فبعض الناس تاتي وتستل فقط بذكر اقامه الزور والنادي. وهي هي تدل على حدود حصول الصبر. لكن الدليل غير ان السفر او السهر ليس هو القاعده. دي شيء جائز او ايه؟ حكم انه مباح في حالات التي ذكرناها واشرنا اليها. لكن الانسان يتبادل السهر كما هو حصل الان في مجتمعنا هذا مناف للبرمجه الاسلاميه لوقت العبد المسلم الذي يعبد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. ف يعني السيد بن حضير ومعه رجل اخر من الانصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى نهر من الليل بتاعه في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصاه فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشى في ضوئها. هذه من كرامات الصالحين، العصا نفسها أضاءت لهم الطريق، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشى في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوئها حتى بلغ أهله. وطبعا هذا الحديث صحيح. وقال ابن حبان ايضا ذكر خبر ثاني يدل على ان الرجل عن الثمن بعد عشاء الاخره لم يرى فيه الثمر الذي يكون بالعلم، يعني النهي عن الثمر لا يوصف فيه النهي عن العلم. وذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى كان شطر الليل، فجاء فصلى لنا يعني صلاه العشاء، ثم خطبنا فقال: ان الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. هذه من العبادات أيضا العظيمة، الرباط انتظار الصلاة إلى الصلاة، فالإنسان يعني يبقى في المسجد منتظر الصلاة، يكتب له الصلاة كأنه في صلاة ما دام منتظرا الصلاة، ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، وذات البركة تدعو له اللهم صل له اللهم ارحمه وأنت جالس في انتظار يعني الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. وقال أيضا ذكر الخبر المصرح لإباحة الثمن بعد عشاء الآخرة إذا كان ذلك مما يجزي نفعه على المسلمين. ثم التقى بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثمر عند أبي بكر الليلة في الأمر بأمور المسلمين، وإنه ثمر عنده ذات ليلة وأنا معه.